بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم
يذكر له أن يسكن في البيت كذا وكذا، كان قد طلبا يتوقف وأنا قد أجلت، فلا تقبل من والد حتى لو صار عند الموت أجنبيا أقر به لأنه عمه، وقبل الموت ولد له ولد فحجب العم وأصبح العم أجنبيا وتصح له الوصية، ولكن العبرة بحالة الوصية، لأن حالة الوصية كانت متهمة. يصح الإقرار لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، صورة ذلك أن يقول اشهدوا أو اقف على نفسي أن ابن عمي فلان يطالبني بألف، أو عنده لي 100 أو 5000 من الدين، أو أن البيت الفلاني أعارنيه وليس هو ملك لي. وفي هذه الحال تقبل، لأنه حالة الإقرار ليس بمتهم وليس بوارث ولا يريد أن يؤثره. لو قدر مثلا أن ابن عمه هذا أصبح وارثا لأن مات ابنه الذي كان حاجبا له وارث ابن العم، يقبل إقراره له ولو كان عند الموت غير وارث، ولو كان عند الموت مات وارثا. يقول إعطاء كإقرار، العطية أيضا كالإقرار، متى تصح؟ لا تصح لمرض الموت، فلا يصح لمرض الموت أن يوصي بأكثر من الثلث، ولا يصح لمرض الموت أن يعطي. لمرض الموت يقول أعطيت زوجتي كذا، أعطيت ولدي الأكبر كذا، أعطيت بنتي كذا، لا يجوز، لأن المال قد تعلق فيه حقوق الورثة، الباقون لهم حق، فإذا أعطاهم فقد أضر الآخرين، فلا يصح في مرض الموت إلا لأجنبي. وإن أقرت أوليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل، إذا كرهت قالت نعم أنا أقر أني زوجة فلان ولم يدع زوجيتها إلا واحد، واحد قال أنت زوجتي، فقالت نعم أقر أني زوجتك، فلو جاء اثنان وكل منهما يقول هذه زوجتي هذه زوجتي، فأقرت لأحدهما فلا يصح، وذلك لأن كل منهما يدعي زوجية فلا يصح. ولكن في هذه الحال تفسخ من زوجها وتزوج من شاءت. متى يقبل إقرار الصبي؟ إذا بلغ بالاحتلام، وقد يحتلم وهو ابن 10، فإذا كان محتلما يعني بالغا ففي هذه الحال عليه ما أقر به. إذا قال نعم أنا الذي فقدت عين فلان، أنا الذي جرحته، أنا الذي صدمت سيارته، قبل إقراره لأنه ليس بسفيه، لأنه ليس بر مكلفا. من ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى أو نحوهما أو استجنه أو خذ فقد أقر. إذا قال عندك لي 1000 قال نعم، أو قال أليس لي عندك 1000 قال بلى، هل يؤخذ؟ نعم يؤخذ الإقرار ويلزم به. وكذلك لو قال مثلا عندك لي 10 آصع مر أو 10 كيلو لحم، فقال خذه أو اتزنه أو اقتله، معنى ذلك أنه عنده، يقول كله قرب ميزانا أو قرب مكيالا وخذه، فهذا يعتبر إقرارا، فلو أنكر بعد ذلك لم يقبل منه. أما لو قال خذ أو اشهدوا فإن هذا لا يكون إقرارا بهذا المقدار. إذا كان عندك لي 10 أصابع فقال خذ، قد يكون ما أردت أن يخذ إلا خذ صاع واحد، أو التزن ما أردت بالاستزام إلا كيلو واحد، فلا يكون إقرارا لكل الجميع. ولا يضر الإنشاء فيه، الإنشاء هو الابتداء، أن يبتدي ويقول أنا عندي لفلان كذا، هذا إنشاء، أن ابتداء كلام. يقول إذا قال له علي 1000 لا يلزمني، أو له علي 1000 ثمن خمر أو ثمن خنازير، ماذا يقال؟ يقال بالألف، وذلك لأن إقراره بالألف اعتراف، ثم دعواه بأنها ثمن خمر هذه دعوة، والمدعي لا يقبل دعواه إلا ببينة، فإذا أتى ببينة أنها ثمن خمر سقط عنه، لأن الخمر لا قيمة لها. وأما قوله لا يلزمني فإن هذه دعوة، كيف تقول عنده لألف ومع ذلك تقول لا يلزمني؟ ما السبب؟ إذا كانت عندك فإنها تلزمك. إذا قال له علي 1000 قد قضيته، أو كان علي 1000 قضيته، أو 1000 بريئت منه، أو أبرأني، أو أسقطه عني، يقبل قوله بيمينه. أنت الآن اعترفت بهذا 1000 وذكرت أنه قد طغي، أو أنه قد أبرأك وأسقطه عنك، احلف على هذا. لكن إذا ثبت بجزمة أو عزاه لسبب فلا، فلا يقبل إلا لبينة. إذا قال مثلا نعم عندي له 1000 وثبت ببينة شهدة الشهود أن 1000 ثابت، ثم ادعى بعد ذلك أنه قد قضاه، فلا يقبل منه إلا ببينة على القضاء. وكذلك إذا قال عندي له 1000 قرضا، أو عندي له 1000 بقية ثمن سيارة أو ثمن دار، عين الثمن أو ذكر السبب أنه قرضا أو إجرة دار أو نحو ذلك، فلا يقبل قوله بالإسقاط وبالقضاء إلا ببينة. يقول وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل. إنكار سبب الحق أن يقول حسن ما شرت منك ولا استأجرت منك ولا اقترضت منك أبدا، بعد ذلك ثبت الشراء، ولما ثبت الشراء قال صحيح أنني قد اشتريت، ولكن عندي بينة أني قد قضيت، عندي شهود يشهدون بالقضاء وبالوفاء. في هذه الحال لا تقبل، لأنه أنكر الأصل. فيقولون لا تقبل حتى ولو أتى ببينة. وهي القول الثاني ولعله أقرب، وهو أنها تقبل إذا ادعى النسيان. إذا قال أنا نسيت أني شريت من السيارة، نسيت أني شريت من الطعام، ولكن تذكرت الآن وعندي بينة أنني قضيت بينة عادلة، جاء ببينة شاهدة البينة بأنه قد قضاه. في هذه الحال تقبل البينة. القول الأول يقولون إنه يكذب البينة لأنه جاحد، يقول ما اشتريت منه ولا استأجرت منه ولا أعرفه ولا اقترضت منه ولا شيء عندي له أبدا. ثم ثبت ذلك الدين، ثم ادعى أني قد قضيته. متى كان ذلك؟ قبل أن أنكر أو بعد أن أنكر؟ يقولون إنه لا يقبل ولو ببينة لأنه يكذب البينة. ولكن إذا ادعى النسيان فصحيح أنه يقبل منه ببينة. ومن أقر بصبر أو إقبال أو هبة ونحوهم ثم أنكر ولم يجهد إقراره ولا بينة ولم يجهد إقراره ولا بينة وسأل إحلاف خصمه لازما، صورة ذلك أن يقول أنا أعتذر بأني قبضت منك 1000 أو وهبتك مثلا 1000 أو أقبضتك الهبة، أعتذر بأني وهبتك مثلا الشاة وأنك سلمتها أقبضتكها أو وهبتك مثلا 100 وسلمت حالك، اعترف بذلك. أو اعترف بأنك أقبضتني مثلا 1000 أو أني قبضت منك 1000 أو نحو ذلك، أو وهبتني كذا ولكني ما قبضت أو قبضت ولكني ما أثلتك على شيء من ذلك. ثم أنكر ولم يلحد إقراره، أنكر بعد ذلك أن يكون مدينا ب1000 أو بنصف 1000، ولكن ما جهد إقراره، معترف بأنه أقبض أو قبض أو وهب، ما وجد بينة، ولكن قال احلف يا خصم، يلزم الخصم أن يحلف، احلف أني ما أقبضتك 1000، احلف أنك أقبضتني 1000، احلف أنك وهبت لي أو ما وهبت لك، فيحلف الخصم. يقول ومن باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقدم له. صورة ذلك أن يبيع شاة ويستلم ثمنها، أو يهب كيسا، أو يعتق عبدا، على أن هذه كلها مكر. بعد ذلك اعترف وقال اعترف الآن أن العبد الذي اعتقته ليس هو لي ولكنه لأخي أو لابن عمي، فهل يقبل منه؟ لا يقبل، بمعنى أنه لا يرد العبد عبده بل يبقى على حريته. وكذلك أيضا هل تسترد الهبة التي اعترف بأنه التي وهبها ثم ادعى أنها شاة لابن عمه أو لجاله، هل ترد الهبة؟ لا ترد. وكذلك لا يرد البيع، إذا قال أنا بعتك ولكن لما ذكرت لك أن البيت ليس لي إنما هو لجاري وبعته إحسان ظنا أنه سيجيز البيع والآن أريد أن أرده ما يرد لأنه قد لزم في هذه الحال يلزمه الغرامة لمن أقر له إذا قال العبد لجاري اغرم اغرمه لأنك أعتقته واعترفت بأنه ليس لك أو مثلا الشاة التي أهلتها لك ليست لي وإنما هي في الزيد اغرم هذا الزيد والهبة ما ترك وهكذا. يقول وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو صببت ثم ثمن ملكي. إذا قال هذا الكيس وهذه الشاة وهذا العبد الذي بعته أو وهبته أو اعتقته لم يكن في ملكي ثم ملكته ملكت العبد بعدما اعتقته حيث وهبه لي صاحبه أو ملكت الشاة أو ملكت الكيس قبل أن أبيع أو قبل أن أهب بعد الهبة وبعد التصرف يقبل ببينة. فالبينة إذا شهدت بأنه ملكه قبل منه ففي هذه الحال البيع يمضي والهبة تمضي. لكن إذا كذب البينة بقوله قبضت ثمن ملكي فإن هذا دليل على أنها ملكها قبل البيع فقوله إني ملكتها بعد البيع يكذب نفسه. إذا قال مثلا بعتك كيس ثم قال أعترف أني قبضت ثمن الكيس الذي هو ملكي ثم ادعى بعد ذلك أن الكيس ليس ملكا وأراد رده ثم ادعى بعد ذلك أنه ليس ملكه ولكن صاحبه قد باعه منه أو وهبه له ملكته بعد ذلك. فإذا قال إني قبضت ملكي ثمن ملكي فهو يكذب البينة ولا يقبل رجوع مكلم إلا في حد الله تعالى. من أقر إقرارا كاملا بشيء من يعني عليه أقر بدين أو أقر بعتق أو أقر بأنه تصدق بكذا أو أقر بأنه وقف كذا وكذا وقف من المال كذا فهذه الإقرارات لو قال رجعت ندمت فرجعت لا أريد وقت الدار أو لا أريد الهبة ولا أريد البيع كان قد أقر ثم رجع عن إقراره بأنها ملكه فهل يقبل رجوعه؟ لا يقبل لأنه يتعلق به حق آدم. أما إذا كان حقا لله فإنه يقبل. حق الله تعالى مثل حد عزنا. إذا قال إني قد زنيت ثم قال رجعت عن إقراري فيقبل يقبل. وكذلك حد السرقة وحد شرب الخمر. حد السرقة فيه حق لآدم وهو ذلك المال الذي سرق فإذا رده عند ذلك قال إني ما سرقته ولكنه أعطاني أو سرقه غيري أو وجدته ملكا في الطريق ولم أسرق تراجع عن السرقة يسقط عنه القطع ومع ذلك يلزمه رد الماء. يحد الشرب حق لله تعالى. إذا ترى هذه أن يسألت وسكن ثم تراجع وقال ما شرب فقبل رجوعه لأنه حق لله تعالى. حد القلب حق لآدم، فإذا ترى قال أني قد رميت فلانا بأنه زاني أو فلانا بأنها زانية ثم تراجع بعد ذلك فهذا حق آدم. إذا قال المقذوف أنا لا أتسامح عنه فإنه قد قذفني واعترف بهذا عند القاضي واعترف بهذا عند الشهود ثم الآن يتراجع وينكر أنا لا أتسامح عنه وطالب بحقه في هذا، فإنه يجلد حد القذف. ذكروا بعد ذلك الإقرار بالمجمل إذا أقر بشيء مجمل. إذا قال له علي شيء، كلمة شيء يدخل فيها الكبير والصغير، يدخل فيها أنه له علي مثلا سيارات وله علي مثلا إبرة أو ملعقة أو سكين خضرة ونحو ذلك يسير، فماذا نفعل إذا قال له علي شيء؟ يقولون يحبس حتى يفسر. أخبرنا بذلك الشيء الذي أقررت به، لا بد لا يعرف إلا من قبلك أنت، أنت اعترفت بأن عندك له شيء، هذا الشيء ما هو. فإذا فسره بشيء يمكن أن يكون ما لم قبل منه ولو كان يسيرا. إذا قال مثلا نعم له علي حد قذف أني قد قذفته أو غيبة أني قد اغتبته، يقبل ذلك منه لأن هذا شرك. أو مثلا أقر أني اشتريت منه درهما واحدا مثلا أو خلله اشتريت منه شيئا كثيرا أو وهبته ولم أعطه هذه الهبة وهبته شيئا له علي شيء أو له علي كذا كاف مزال وعلف له علي كذا ثم سكت، ما هو الذي عليه؟ أخبرنا به. يحبس إلا أن يعترف. إذا قال له علي مال عظيم ونحوه فقد يستعظم الشيء الكثير. إذا قال له علي مال عظيم ينظر في حالته، الفقراء مثلا 10 دراهم مال عظيم، والأثرياء المال العظيم هو مثلا الذي يكون 1,000 أو 5,000 أو 100,000. فإذا كان من الفقراء والضعفاء وقال له علي مال عظيم وفسره بأنه 10 أو 20 قبل ذلك منه بريء بدفعها. إذا أبى أن يفسر هذا المجمل حبس حتى يفسره. إذا فسره بأقل مال يقبل. إذا قال مثلا هذا المال الذي عندي إنما هو مثلا ثوب مستعمل أو نعل مستعملة مثلا أو قلنسوة، أو فسره بشيء مستعمل كقبل يطبخ فيه أو صحن يأكل فيه أو سكينا يذبح بها أو نحو ذلك، أقل مال يقبل ولو كان فإنه عظيم. إذا قال له علي مال عظيم ثم فسره وقال كلب علي كلب او عندي له كلب صيد او كلب ماشيه او كلب حرس يعني كلب مباح يقبل وذلك لانه قد يطلق عليه انه مال او انه شيء يمتلك فان كان لا يجوز بيعه فيقبل تفسيره بكلب او بجلد ميته لانه قد انتفع به. اذا فسره بقضيه له عندي مال عندي صبية يعني الطفلة كله الطفلة الصبية فضلت ثم مالا فلا يقبل إذا قال إنها صبية لا يقبل. أما إذا قال عندي بعض أو عندي أحد أو عندي منهم ثم فسره بابنة أو بطفل فلا يقبل فيقبل. إذا قال مثلا له علي شيء ثم فسره بخمر هل يقبل؟ الخمر ليس بمال ما نقبل، فسره بشيء من المال الذي له قيمة. فإذا فسره بقصة الزوجة هل يقبل؟ لا يقبل. الشيء التافه لا. أو قال مثلا قشر البرتقالة أو قشر موزة هل هذا يتمول؟ هل هذا يملك؟ العادة أنه ليس له قيمة. إذا كان له قيمة في بعض الأحيان فإنه يتخذ على ثاني بعض الدوام فإنه ليس دائما يتخذ. وكذلك مثلا لو قال عندي شيء ثم فسره بنوى التمر حبات التمر التي هي داخله لانها كانت تتخذ علفا للنواظر كانوا يطبخونها ويجفون النواظر النواظر الثواني التي يسكن عليها. في هذه الحال قد يقبل اذا كان شيئا مما يتموت. اذا قال عندي له تمر في جراب تمر في جراب ما الذي يلزمه؟ التمر فقط. الجراب يمثل انه عاري ان صاحب التمر قال اعطني جرابا ابيع عندك هذا التمر فاعطاه وقال عندي له تمر في جراب او مثلا مر في كيس أو سكين في قراب. القراب هو الدس الذي تدخل فيه السكين. يمكن أنه قال هذه سكين احفظها عندك فحفظتها حفظ هذه قرابها. أو كذلك السيف سيف في قراب أو فص في خاتم يلزمه الأول يلزمه الأول الذي هو التمر والسكين والفصل. يمكن أنه أخذ الفصل وألصقه في خاتم له فلا يكون خاتم تابعا له. إذا أقر بشجر فهل تتبعه الأرض؟ إذا قال نعم هذه الشجرات هذه النخلات ليست لي إنها لزيد أقر بهذه الشجرة المغروسة أو بهذه النخلة المغروسة فماذا يستحق زيد؟ يخلعها. يمكن أنه غرسها حتى تعيش ثم إذا عاشت وعلقت يريد زيد أن يخلعها ويغرسها ببستانه. فإذا أقر بالشجر لا يلزمه الإقرار بالأرض. وكذلك لو قال هذه الأمة عندي لفلان ليست لي هذه الأمة والحامل ليست لي ولكنها لزيد فهل يتبعها حملها؟ فلا يتبعها. إذا كان مثلا فقد زوجها صاحبها واشترط أن الحمل لا يملك، أو مثلا كانت تدعها واشترط أن لا يتبعها حملها. أما إذا قال هذا البستان كله لزيد، اعترف بأنه كله لزيد، لازمه أن يدفعه له كل بما فيه شجر، جميع أشجاره متنوعة، شجر العنب والتوت والزيتون والرمان والنخل وما أشبه ذلك في هذا البستان، يتبعه فيدفع لمن أقر به. يقول: إن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده قبل قول من ادعى الصحة بيمينه، وذلك لأن الأصل في العقود الصحة. مثال ذلك إذا قال إني، إذا قال اثنان شريكان في أرض، فقال أحدهما إني بعته وهو مجهول، فقال الآخر لا بل بعناه وهو معلوم بعدما رأيناه، اشتريناه وهو معلوم وبعناه وهو معلوم، اشترينا هذا البيت بعدما رأيناه وبعدما علمناه، فقال الآخر ما علمناه ولا رأيناه، اشتريناه وهو مغلق، فالعقد فاسد ولا نريده. القول قول مدعي الصحة لأنه هو الأصل. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. إلى هنا انتهى هذا الكتاب، وكنا قد قرأناه في السنوات الماضية إلى هذا المكان، وقد اجتهد أحد الإخوة وفرغ ما قرأناه إلى أن وقف على النكاح، ولعله أن يفرغ الباقي ثم يصحح إن شاء الله وينشر. والله أعلم، صلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل مقعد في ميزان حسناتكم. اللهم ارفع مقام شيخنا، اللهم امد في عمره على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما قاله في كل حرف دفعة في درجاته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. شيخنا الكريم هذا يقول: هل يصح أن يأتي المدعى عليه في كل مرة بجروح بجرح بشهادة المدعي بشهود المدعي؟
إذا جرحه وكان الجرح قادحا في عدالته قبل جرحه، فتقدم أنه تقدم بينة جارح على بينة معدل.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: بعض المجرمين أصحاب حيل ومكر وخداع، فلا ينفع معهم في التحقيق إلا الشدة لإظهار الحق، أما الدين فلا ينفع معهم فلا حكم ذلك، وجزاكم الله خيرا.
إذا قويت التهمة وكان هناك قرائن قوية تدل على أن هذا متهم، فلا بأس أن يهدد وأن يجلد وأن يضرب إلى أن تظهر براءته أو يحصل الاعتراف. إذا اتهم بأنه سارق وكان قد جرب عليه سرقة أو ظهرت أمارات تدل على أنه هو الذي سرق، ففي هذه الحال يعاقب بما يحصل به الإقرار إلى أن تظهر براءته.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يحرم لباس الشهرة على النساء؟
إذا كانت تخرج إلى الأسواق ويراها الناس الأجانب فلا يجوز لها أن يلفت شيء يلفت الأنظار، أما إذا كانت في بيتها وأمام زوجها فلا مانع. أن تلبس ما شاءت.
أحسن الله إليكم. يقول رضيت الشيخ أوقفت ثمر نخلة لعمي المتوفى وهي في مزرعة كبيرة وذلك برا به، فهل يجوز لي بيع المزرعة لما فيها تلك النخلة؟ وإذا كان لا يجوز فماذا علي لأني لا أعلم الحكم؟ وجزاكم الله خيرا.
إن بعتها فاشترط على المشتري أن هذه النخلة موقوفة ليست لك وليست لك، عليك أن تشفيها وأن تخرج ثمرتها للصائمين مثلا أو للمساكين ليكون أجرها لفلان. فإذا قال لا أريدها ولا أريد أن أشتري وفيه وقف خلصنا منها، فلك أن تنقلها بإذن القاضي إلى نخلة في بستان آخر.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل تقبل القرينة ولو تعارض القرينة مع الشهود فأيهما يقدم؟ وجزاكم الله خيرا.
لا يعمل بالقرينة وحدها، لكن إذا قويت القرائن تقوت باليمين، ليمين المدعي وما أشبه ذلك. وإذا لم يكن هناك مدعي كما في الحقوق العامة التي تسند إلى المدعي العام فهناك يتأكدون يعملون بالقرائن لعله أن يكون هناك إقرار، ولو أن يعذب ذلك المقرنة إلى أن تظهر مثلا براءته أو تتحقق تهمته.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من أوروبا يقول هل تضيع الأمانة من الكبائر؟ وجزاكم الله خيرا.
لا شك أنه مثلات المنافقين بقوله وإذا اؤتمن خان، المنافق هو الذي يضيع الأمانات أو يحملها أو يكون فيها معنى أنه يكتمها أو لا يحتفظ بها كما يحتفظ بماله. إذا كان عندك أمانة وديعة فإنك تحفظها كما تحفظ ماله، فإذا فرطت فإنك تغرم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل في الشبكة يقول في صلاة العشاء رفعت من الركوع قبل الإمام لأني سمعت من أحد المؤمنين من قال سمع الله لمن حمده، فرجعت إلى الركوع وجدت ركعة بعد سلام الإمام شكا مني في صحة الركوع، فهل هذا صحيح؟
إذا كنت رجعت بعدما رفعت كفاك ذلك. مثلا أنك رفعت قبل الإمام ولما رأيت أن الإمام ما رفع والمؤمنين ما رفع رجعوا ثم رفعت معهم أجزأك ذلك. وهكذا مثلا لو أنك رفعت قبل أن يرفعوا ثم رفعوا ثم عدت وركعت ورفعت معهم أجزأك ذلك، ولا يلزمك أن تعيد ركعة. وأما إذا لم تعد، إذا رفعت مثلا قبلهم ثم رفعوا ولم تعد ما رجعت فالاحتياط تأتي ركعة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل شيخ من الإمارات يقول ما نصيحتكم حفظكم الله لطلبة العلم بعد نهاية هذه الدورة؟ وجزاكم الله خيرا.
المواصلة، ننصح طلبة العلم أن لا ينقطعوا عن التعلم. وسائل العلم الحمد لله كثيرة، فيتعلمون من الكتب التي أولاها العلماء عناية كاملة، فيجدون فيها إن شاء الله بغيتهم، سيما كتب العقيدة، كذلك أيضا كتب التوحيد التي اجتهد فيها المؤلفون كأئمة الدعوة رحمهم الله، كذلك أيضا يتعلمون بواسطة الأشرطة التي تحتوي على علم كثير من علماء موثوق بهم، كذلك أيضا مذاكرة العلوم التي تعلموها فردادها ومذاكرتها حتى تثبت، فإن الإنسان إذا تناسى شيئا فقد يذهب من ذاكرته بخلاف ما إذا راجعه وتذكره. كذلك أيضا التطبيق، يعني أن يعملوا بما تعلموه، يقولون نحن الآن استفدنا فوائد كذا، فمن واجبنا أن نعمل بها حتى نعرف أننا انتفعنا بما تعلمنا. كذلك أيضا لا بد أن هناك لهم إخوة وجيران وأصحاب جهلاء، فعليهم أن يعلموهم، يشغلوا مجالسهم بالعلم. فإذا جلسوا مجلسا عاديا قالوا نحب أن نسمعكم هذا السرير أو نحوه، نحب أن نسمعكم هذا الباب نقرأه عليكم، فإذا قرأوه بينوا ما يعرفون، أو مثلا يتساءلون فيما بينهم، يا فلان إذا وقعت بك مسألة كذا فكيف تتخلص وكيف تعمل، وبذلك إن شاء الله يكونون عاملين موفقين.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول إنها أم لخمسة أولاد، تقول وبيتي ولله الحمد خالي من المنكرات، ولكن أولادي يأتون إلي بمنكر القول والفعل من خارج البيت، وزوجي في البيت لا تكاد تسمع له همسا، يقول ليس علي إلا طلب الرزق وأنت عليك التربية، فأرجو توجيه النصيحة لي وله، وهل علي إثم إذا طلبت الفراق منه لضعف بدني وعدم استطاعتي تحمل المسؤولية، وجزاكم الله خير.
لا شك أن الأب عليه مسؤولية كبيرة، فإنه هو المسؤول وهو المخاطب التربية، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، الخطاب للرجال وإن كان النساء يدخلن في ذلك. فعليه تربية أولاده تربية صالحة، تعليمهم القرآن وحثهم على أن يتعلموا في المدارس الخيرية لتحفيظ القرآن في المساجد، وكذلك أيضا الأخذ بأيديهم إذا كانوا ذكورا إلى المسجد، وتعليمهم الوضوء وتعليمهم الصلاة، وكذلك تعليمهم الآداب والأخلاق التي يتخلقون بها يتعاملون بها مع غيرهم، وحثهم على الصحبة الصالحة، وتحذيرهم عن يفسدهم من الخلطاء الفاسدين ونحوهم. المسؤولية عليهم جميعا، ولا شك أن صلاح الأولاد أنه أول من ينتفع به الآباء، إذا صلحوا كان ذلك قرة عين لأبويهم، فنوفيهم بأن يحرصوا على إصلاح أولادهم ذكورا وإناثا ليكونوا قرة عين.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال الشبكة، يقول فضيلة الشيخ أطالب شخص بمبلغ 2,000,000 ريال، وهو هارب وعليه حكم شرعي مميز، وعلي مطالبة من آخرين في حدود 1,000,000 من آخرين، هل يجوز رد سدادهم حتى أتحصل على حق المثبت، مع العلم أن أموالهم في ذمة المدين الهارب، وجزاكم الله خيرا.
إذا كانت الديون التي عندك ثابتة في ذمتك فننصحك أن تسعى في قضائها إذا قدرت على ذلك، ولا تحدثهم حتى تحصل على دينك الذي عند فلان، قد يكون ذلك مماطلا وقد يكون فقيرا وعاجزا، ثم قد لا يحصل، فأنت احرص على إبراء ذمتك، ولك أن تطالب ذلك الذي عنده ذلك المال إلى أن تحصل عليه.
أحسن الله إليكم. وصابكم بالمناسبة شيخنا الكريم أن هؤلاء لقاء الشبكة يرسلون الدعاء لكم، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمركم على طاعته، وأن يجيبكم وأن يرفع درجاتكم وأن يعلي قدركم في الدنيا والآخرة. ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن مشتية وغيرهم من الإخوة الذين حضروا الدروس هذه الدورة، ويسألون الله لكم الثبات على الحق وعلى الدين، ويرجون منكم كلمة لهم في نهاية هذه الدورة، وجزاكم الله خيرا.
والله أعلم، صلى الله على محمد، ونحن إن شاء الله نحن جميعا نرجو أن ندعو الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين أن يرزقهم الله العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقهم لإتباع العلم بالعمل حتى ينتفعوا بما تعلموا ويكون حجة لهم لا حجة عليهم. والله أعلم.
صلى الله عليكم وسلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب الانتفاع بالعلم والعمل به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة عظيمة: باب العلم، باب العمل بالعلم، باب العمل بالعلم والانتفاع به. لأن المقصود من تعلم العلم هو العمل به والانتفاع به. فإذا لم يعمل الإنسان بالعلم ولم ينتفع به فإنه يكون من المغضوب عليه. نسأل الله السلامة والعافية. ويكون في شبه باليهود الذين معهم علم ولم يعملوا به. أما إذا علم بعلمه وانتفع به فإنه يكون من المنعم عليه، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإن المنعم عليهم الذين نسأل الله في كل ختم ركعة أن يهدينا صراطهم، هم الذين يعلمون ويعملون، يعلموا العلم وانتفعوا به وعملوا، هؤلاء هم المنعم عليهم، هم على السعادة. أما أهل السخاوة فهم الطائفة الأولى المغضوب عليهم، وهم الذين يعلمون ولا ينتفعون بالعلم كاليهود وأشباههم. ولهذا قال بعض العلماء: من فسد من علمائنا ففي شبههم باليهود. والطائفة الثانية الضالون الذين يعملون على جهل وضلال، ليس عندهم علم، فقدوا العلم والبصيرة، هم يتخبطون في دياجير الظلمات كالصوفية والزهاد وغيرهم وأشباههم، ويدخل في هذا النصارى دخولا أولا، هم الضالون. ولهذا أمر الله تعالى، شرع لنا الله سبحانه وتعالى قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وفي أولها حمد الله والصلاة، حمد الله والصلاة عليه سبحانه وتعالى وتمجيده، الحمد لله رب العالمين، حمد وثناء الرحمن والثناء على الله مالك يوم الدين، تمجيد لله وتوسع في الثناء عليه. وفي أركان العبادة الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. ثم بلى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه هي السر، هي سر الخليقة التي بأجلها خلق الله الخلق، العبادة والتوحيد والطاعة. إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة من سعي والعبد والاستعانة بالله عز وجل. ثم بعد هذا الدعاء العظيم الذي هو أنفع دعاء وأعظم دعاء وأجمع دعاء، وحدث لسيء هذا الدعاء أعظم من حدث إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حدث إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان. وذلك أن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب ما تجد له، والموت لا بد منه إن عاجلا أو آجلا. ولا يضر الإنسان يموت إذا كان مستقيما على طاعة الله وكان موحدا لله، ما يضره الموت لا بد منه، لكن إذا فقد الهداية ما روحه وقلبه وصل إلى النار بأمر الله. وبهذا يتبين أن حادث العطش إلى هذا الدعاء أعظم من حادث إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حادث إلى النفس الذي تردد بين جنبيه. اهدر الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تعالى قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون. فأنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم. اهدر الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. بينه الله تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أربع طبقات المنعم عليهم: الأنبياء، الصديقون، والشهداء والصالحون. فأنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، يعني غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين يعلمون ولا يعملون، خلف الأمر. ولا الضالين، يعني غير طريق الضالين، وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال. فما أعظم هذا الدعاء وما أنفع. وهما دعان إذا سلم الإنسان منهما فقد سلم من الشرك. قد برأ الله نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام من هذين الداعين، وهما دعوا الغواية وداء الضلال. الغواية الذي لا يعمل بعلم فاضل، والذي يعمل على جهة الضلال ضال، والذي يعمل بعلم هذا. قال تعالى في الكتاب الكريم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. قسم الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس ضالا ولا غوي، بل هو راشد، بل هو راشد عليه الصلاة والسلام. هذه الخبرة الخبرية العظيمة السابعة: العمل بالعلم والانتفاع به. هذا هو الثمرة، الثمرة من العلم هو العمل به والانتفاع به. فإذا لم يعمل الإنسان بعلم ولا ينتفع به صار كاليهود، كما في الحمار يحمل الأسقاط، نسأل الله السلامة والعافية. أعاد الحديث. حدثنا
أبو بكر بن أبي حيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع.
نعم، هذا الحديث ضعيف، الانقطاع منقطع. سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، ابن عجلان عليه السلام، الخالد الأحمر، هو ضعيف، لكن الحديث أصله في مسلم، وأوله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فهل الدعاء ثابت معناه؟ وإن كان حديث سند ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن الحديث دعاء عظيم. تسأل الله، اللهم استعيذ بالله من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع اسمه بالعرب صاحب كله، هو علم ولم يعملوا. قال تعالى عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعني يعرفون محمد وأنه رسول الله وأنه حق، ومع ذلك لم يؤمنوا به. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ما الفائدة من العلم الذي لا يعمل به صاحبه؟ وقال سبحانه عن يهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فأنت تستعيذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، قلب الذي ليس فيه خشوع، ومن نفس لا تسأل وتسأل وتسأل. من رزق القناعة فقد رزق خيرا كثيرا، القناعة تنزل لا يخشع، والنفس التي لا تشبع لا يزال كلب، لا يزال رحما، يطلب الدنيا ويسألها ولا يشبعه شيء ولا يرويه شيء، كالنهر الذي لا يروى، ومن دعوة لا يستجاب لها، هو دعاء عظيم. نعم. العمل لا فعل ينسل الوقت لا يعمل يعني شيء الواجب أو أصل ذلك الإيمان بالله عز وجل. فاليهود يعلمون أن محمد رسول الله، ومع ذلك لم يؤمنوا، لم يعملوا بعلمه في الإيمان في أصل الدين وأصل السنة، وهو الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والشهادة لله تعالى بالوحدانية ونبيه بالرسالة، لم يشهدوا لمحمد بالرسالة، وإن كانوا يدعون أنهم يؤمنون بالله، لكن إيمانهم فاسد. ولو كانوا يدعون أنهم يؤمنون بالله ما لا يصح إيمانهم بالله حتى يؤمنوا برسول الله. شهادتان لا تقبل أحدهما بدون الأخرى، كل واحدة شرط في الأخرى. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه. وإذا أطلق إحداهما دخل فيها الأخرى، وإذا أطلق الثالثة لا إله إلا الله دخل فيها فلو أن محمد رسول الله، وإذا أطلق الثالثة أن محمد رسول الله دخل فيها فلو أن لا إله إلا الله. ولهذا نفى الله تعالى الإيمان عن أهل الكتاب لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، نفى الله عنهم الإيمان وإن كانوا يزعمون أنهم يؤمنون بالله. قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يغضوا عن يديهم وينصرفوا. فرفعهم الإيمان بالله واليوم الآخر لأنهم أنكروا نبوة ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنفى الله عنهم الإيمان بالله واليوم الآخر وإن كانوا يدعون أنه إله. وكذلك أيضا إذا لم يعمل بعلم في أداء الواجبات وفي المحرمات. نعم عند واحد يقول نقص أنا نقص أقول نقص لا من أدى الواجبات من أدى الفرائض عمل بالله ورسوله وأدى الواجبات ورك المحرمات هذا مقتصر على ذلك هذا من المقتصدين أصحاب اليمين لا يدخلون الجنة لأول وهلة ولكن أعلى منهم وأفضل منهم السابقون المقربون الذين يؤدون الفرائض والواجبات ويكون عندهم نشاط في فعل النوافل والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات كراهة التنزيه ويتركون التوسع في المباحات أيضا خشية الوقوع في المكروهات هؤلاء السابقون المقربون. أما المقتصدون فهم يقصرون على أداء الواجبات فقط لكن ما يفعلون ما عندهم شوق في المستحبات والنوافل ويتركون المحرمات ولا يفعلون شيئا منها لكن ما عندهم شوق في تكسير المكروهات كراهة التنزيه قد يفعلون المكروهات كراهة التنزيه وقد يتوسعوا في المباحات وكل من الطائفتين وهم السابقون المقربون والمقتصدون يدخلون الجنة من أول وهلة. هناك طائفة ثالثة من المؤمنين وهم الظالمون لأنفسهم الذين يقصرون في بعض الواجبات أو يفعلون بعض المحرمات وهم يؤمنون بالله ورسوله موحدون ليس عندهم شرك لكن قصروا في بعض الواجبات أو ارتكبوا بعض المحرمات فهؤلاء على خطأ ظالمون لأنفسهم منهم من يعفى عنه وهم داخل تحت المشيئة كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومنهم من تصيبه ومنهم من يعد في قبره كما في حديث ابن عباس في قصة الرجلين أحدهما كان لا يستنزه من البول وآخر كان يمشي بالنميمة يعذبان في قبريهما ومنهم من تصيبه الشدائد وأهوال يوم القيامة ومنهم من يستحق دخول النار ويشفع فيه ومنهم من يدخل النار فإذا دخلوا النار دخلوها على أنها قصر يعذبون على قدر جرائمهم وعاصيهم ثم في النهايه يخرجون منها برحمه ارحم الراحمين او بشفاعه الشافعين وتوافرت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يدخل النار جمله من الكبائر مؤمنون مصلون لكن دخلوا المعاصي الكبائر فاتوا عليهم غير توبه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع اربع شفاعات وكل مره يحد الله له حدا ويشفع بقيه الانبياء ويشفع الملائكه ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون ويشفع الاطراف وتبقى بقية لا كان من الشفاعة ويخرج رب العالمين برحمته يقول رب عز وجل شفعت ملائكة وشفع النبيون ولم يلقى إلا رحمة أرحم الراحمين ويخرج قوم من النار ينعون خيرا فقط الزيادة على التوحيد والإيمان هؤلاء هم الظالمون لأنفسهم وكلهم مسلمون تبقى بقاء السابقون المقربون والمقتصدون والظالمون لأنفسهم والصف الرابع هم الكفرة والعياذ بالله جميع أصناف من الوثنيين والشيوعيين والنصارى واليهود والملاحدة والزنادقة والمنافقة في الدرس الأكثر من النار قال الله تعالى في الكتاب الكريم في بيان الأصناف الثلاثة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ثلاثة أصناف كلهم ورثوا الكتاب وكلهم اصطفوا الظالم نفسه مصطفى في جملة لأنه موحد اصطفاه الله وجعله مؤمنا لكن عنده نقص ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عليه السلام ثم الصف الرابع كفروا نعوذ بالله قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف الله من عذابها كذلك نجزي كل شهور نسأل الله السلامة والعافية نعم ما هو خشوع الواجب وخشوع المستحب لا ليس بصحيح الخشوع واجب الخشوع في الجوارح وفي القلب الخشوع القلب هو العصر فاذا خشع القلب خشع في الجوارح ولا يسلم الانسان من صلاته الا ما عقل من صلاته كما جاء في الحديث ان من نفسه وصله من صلاته ولا يسلم الا ثلثيها الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا عشرها على حسب ما يعقل من صلاته فالخشوع القلب واجب لكن الصلاة صحيحة لكثرة الوساوس الصلاة صحيحة يصح قول العلماء الذي عليه الجماهير انه صحيح. بعض العلماء يرى انه اذا كفر وساوس تبطل الصلاه انه يعيد، ولكن هذا قول مرجوع. الصواب انه لا يعيدها، لكن لا يقول له يساوي الا حسب الا على حسب العاقل من الصلاه. نعم. نعم سعد سبع نعم الحقوق المتعلقة أم تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، لكن لا بد من أداء الحقوق يتعلق بحقوق الناس، لا بد من أداء لأصحابها، لا بد من أداء تؤدى من حسناته، إيه لم يكن الحسنات أو خلية الحسنات أخذ من سيئة الحسنات فطرحت عليهم وطرح بالنار كما جاء في الحديث. أداء الحقوق لا بد منها، لا حقوق الخلق مبيع المشاعر. أما
بعض الله فضيلة الشيخ خير الظلم، وجعلنا الله وإياكم من المستمعين القول فيتبعون أحسنه. ويتقدموا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.